طيب، لنتخيل معا هذا السيناريو. لنفترض أن هناك شركة تقنية كبرى وعلى مدى سنوات طويلة كانت ترسل للمستخدمين تحديثات تجريبية لبرنامج معين.
تقصدين تحديثات مستمرة ولكن غير مكتملة، يعني مثل نسخ البيتا.
بالضبط، نسخ بيتا. هذه التحديثات كانت مفيدة بلا شك، يعني أصلحت بعض المشاكل وأضافت ميزات جديدة، لكنها في النهاية كانت نسخاً تجريبية مجزأة وربما مليئة ببعض القصور والثغرات.
صحيح، هذا ما يحدث عادة قبل الإصدار النهائي.
وهذا هو بيت القصيد، لأنه فجأة تصدر هذه الشركة النسخة النهائية الكاملة والمثالية من هذا البرنامج. فالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه لأي شخص هنا، لماذا قد يرغب أي مستخدم بعد حصوله على هذه النسخة النهائية الخالية من العيوب في تجاهلها تماماً والعودة طواعية لاستخدام النسخ التجريبية القديمة؟
هذا التشبيه يضع أيدينا تماماً على الجرح، وهذا التساؤل المثير هو الجوهر الذي سنغوص فيه بعمق في رحلتنا الاستكشافية اليوم عبر هذه المصادر.
ممتاز، إذن نحن مستعدون للانطلاق.
نعم، لأننا أمام منص قديم ومهم جداً، وتحديداً بداية الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والثاني. ما لدينا في أوراق البحث والمصادر اليوم يعني ليس مجرد سرد ديني اعتيادي أو وعظ تقليدي، نحن نتعامل مع حجة منطقية في غاية الدقة.
حجة منطقية؟ يعني تقصد أنها مبنية على تسلسل استدلالي؟
بالضبط، قياس منطقي مصمم بعناية فائقة. الكاتب هنا يستخدم براعة بلاغية استثنائية لجذب انتباه مجتمع كامل يتعرض لضغوط هائلة والتهميش المستمر، ليقدم لهم ما يمكن أن نعتبره دليل بقاء روحي واجتماعي.
هذا ما يجعل هذه المصادر مثيرة جدا للاهتمام. الهدف من نقاشنا اليوم هو تفكيك هذا النص لنفهم كيف استخدم هذا الكاتب القديم أدوات مثل الفلسفة وتقاليد الحكمة اليهودية وحتى المقارنات الكونية المعقدة لإيصال رسالة عاجلة حول ترتيب الأولويات وتجنب الانجراف.
أوافقك الرأي تماما.
طيب، إذا قرأنا السطور الأولى من النص نجد الكاتب يبدأ مباشرة بمقارنة مذهلة بين الماضي والحاضر. يتحدث عن الوحي القديم الذي جاء بأجزاء وطرق متنوعة عبر الأنبياء، ويضعه في مقابل الوحي النهائي الذي جاء عبر الإبن في الأيام الأخيرة. هناك تناقض متعمد هنا، صحيح؟
نعم، بكل تأكيد. في البلاغة القديمة يعرف هذا الأسلوب بالطباق أو التناقض المزدوج. شوفي، الكاتب لم يختر كلماته عبثاً.
كيف ذلك؟
هو يضع الأجداد في مقابل الجيل الحالي، والأنبياء كرسل في مقابل الإبن كرسول أعظم وأخير. هذا التناقض يخدم غرضاً نفسياً ومنطقياً كبيراً لهذا المجتمع المهمش،
ليخبرهم أن ما يمتلكونه الآن هو الذروة.
تماماً، هو يخبرهم أن إيمانهم ليس مجرد فصل جديد في كتاب قديم، بل هو الخاتمة. الوحي القديم عبر الأنبياء كان له وزنه وقيمته العظيمة في وقته، لكن ما تم إعلانه في الحاضر يحمل وزناً كونياً أكبر بكثير،
لأنه ببساطة قيل للجمهور الحالي مباشرة عبر الإبن.
وهذا بالضبط ما يرفع مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم بشكل هائل.
طيب، أثناء قراءتي لملاحظات البحث حول هذه النقطة، تحديداً حول فكرة الوحي الذي جاء بأجزاء وطرق متنوعة، قفز إلى ذهني تشبيه المشكال أو الكلايدوسكوب.
المشكال؟ تشبيه مثير للاهتمام. كيف ذلك؟
يعني الأنبياء في العهد القديم قدموا أجزاء متناثرة، قطعة من هنا تتحدث عن ملك، وقطعة من هناك تتحدث عن خادم متألم، وقطعة ثالثة عن كاهن. الكاتب هنا يبدو وكأنه يمسك بهذا المشكال
ويضع فيه كل هذه القطع الزجاجية المتناثرة من نصوص قديمة.
بالضبط، نصوص مثل سفر صمويل الثاني، المزامير، وسفر التثنية، ثم يدير هذا المشكال ليدمجها معا في صورة واحدة واضحة ومركزة بالكامل حول شخصية الإبن.
هذا التشبيه بالمشكال دقيق جدا وعميق. هو يفسر لنا الآلية العقلية التي كان المسيحيون الأوائل يقرؤون بها تاريخهم المقدس ونصوصهم. لم يروا تلك النصوص القديمة كقصص منفصلة، بل كأجزاء من لغز كبير لم تكتمل صورته إلا بظهور شخصية الابن.
يعني النص المكتوب في الماضي كان ينتظر العدسة الصحيحة لكي يقرأ من خلالها.
صحيح، ولكن وهنا تكمن المعضلة الحقيقية التي واجهت هؤلاء الكتاب الأوائل. كيف يمكنهم وصف هذا الابن بصفات كونية تسبق وجوده التاريخي المادي؟
لحظة، هذه النقطة توقفت عندها طويلا في المصادر. إذا كان يسوع شخصية تاريخية عاشت وماتت قبل عقود قليلة من كتابة هذا النص، فمن أين أتى الكاتب بهذه المصطلحات الضخمة لوصفه؟
هذا هو السؤال الجوهري.
يعني نحن نتحدث عن مفردات تصفه بأنه خالق الكون وحافظ الأشياء، كيف امتلكوا هذه اللغة الفخمة؟
يجب أن ندرك أنه في ذلك الوقت المبكر لم تكن هناك مجامع كنسية أو مصطلحات لاهوتية جاهزة يمكنهم سحبها من الرفوف واستخدامها. لذلك كان عليهم البحث في الثقافة المحيطة بهم عن لغة مألوفة وعميقة بما يكفي لتحمل هذا المعنى الجديد.
وهنا نأتي إلى ما تسميه المصادر بتقاليد الحكمة اليهودية، أو مجازيا شخصية السيدة حكمة.
بالضبط، السيدة حكمة.
بصراحة قرأت عنها في أوراق البحث، وكانت من أكثر الأجزاء إثارة للدهشة. في سفر الأمثال، وتحديداً الأصحاح 8، هناك تصوير للحكمة ليس كمجرد فكرة مجردة، بل كشخصية حية.
كشريك لله في الخلق.
نعم، كعامل ماهر كان حاضراً ومشاركاً عندما أسست السماوات والأرض. والمصادر تشير أيضاً إلى نصوص أحدث نسبياً في ذلك الوقت، مثل حكمة سليمان التي كتبت في الإسكندرية.
صحيح، في الشتات اليهودي، ربما في أوائل القرن الأول.
هناك توصف الحكمة بأنها انعكاس للنور الأبدي وصورة لصلاح الله، بل والقوة التي تجدد وتحافظ على نظام الكون بأكمله.
وإذا وضعنا هذا الوصف، يعني للحكمة، جنباً إلى جنب مع السطور الأولى من الرسالة إلى العبرانيين، سنجد تطابقاً يكاد يكون حرفياً.
عجيب.
الكاتب يصف الابن بأنه خالق الدهور وبهاء مجد الله وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هذه ليست مصادفة لغوية عابرة إطلاقا.
إذن ماذا حدث هنا؟
ما حدث هو أن التقاليد القديمة حول الحكمة كعنصر وسيط بين الله اللامحدود والخليقة المادية وفرت المادة الخام أو المفردات اللازمة لبناء ما يعرف بالكريستولوجيا المبكرة،
يعني لاهوت المسيح.
تماما، لقد أخذوا كل هذه الصفات الكونية العظيمة التي كانت تنسب للحكمة وجعلوها تتجسد حرفيا وتاريخيا في شخصية الابن.
طيب، دعني أتوقف هنا للحظة، لأن هذا يدفعني لطرح سؤال قد يبدو تفكيكيا بعض الشيء.
تفضلي.
هل نفهم من هذا أن المسيحيين الأوائل قاموا فعليا بإعادة تدوير مفاهيم فلسفية ويهودية كانت معروفة ومستقرة في مجتمعهم فقط لتكوين لغة جديدة تشرح شخصية تاريخية جديدة؟ أليس هذا نوعا من الاقتباس الثقافي؟
يمكننا النظر إليها كعملية اقتباس، نعم، ولكنها عبقرية فذة في تكييف المعرفة. يجب أن نفهم أنهم لم يكونوا يخترعون دينا من العدم لتسويقه،
بل كانوا يحاولون استيعاب حدث زلزل كيانهم.
بالضبط، حدث ضخم، ولم يجدوا في اللغة العادية ما يكفي لوصفه. هم لم يرفضوا الماضي، بل غاصوا فيه واستخرجوا أرقى وأعمق ما فيه لشرح هذا الحدث الجديد.
هذا يذكرني بنصوص أخرى من نفس الحقبة، صحيح؟
صحيح جدا، مثل رسالة بولس على أهل كولوسي أو مقدمة إنجيل يوحنا التي تتحدث عن الكلمة أو اللوغوس. سنجد نفس النزعة العميقة. استخدموا تقاليد الحكمة والفلسفة ليؤكدوا أن الابن لم يعد مجرد معلم تاريخي، بل أصبح المبدأ الكوني الذي يمسك الوجود بأسره.
واو، هذا يقودنا إلى بعد آخر تماماً. فهمنا الآن كيف بنى الكاتب هذا الدور الكوني العظيم للابن، لكن المصادر تذكر أن هذا المجتمع كان يواجه واقعاً اجتماعياً ونفسياً مريراً جداً.
تهميش وعار قاسي.
نعم، نحن نتحدث عن أناس كانوا يواجهون النبذ من جيرانهم ومجتمعهم الروماني واليهودي، فكيف يمكن لمفاهيم لاهوتية معقدة عن خالق الكون أن تساعد شخصاً يعني يطرد من عمله أو ينبذ من عائلته؟
هذا هو بيت القصيد اللاهوت هنا ليس تنظيراً في برج عجي، بل هو دواء مجتمعي. للرد على ذلك، تشير المصادر إلى استخدام الكاتب لما يعرف بقصيدة المدح أو الإنكوميوم.
الإنكوميوم؟
نعم، في الثقافة اليونانية والرومانية كانت هذه القصائد تكتب لتمجيد الأباطرة أو الأبطال وتعداد إنجازاتهم. الكاتب هنا يفعل الشيء نفسه مع الابن، فيفصل 6 إنجازات عظيمة.
دعني أتذكرها من البحث: وارث كل شيء، خالق الكون، صورة الله، الحافظ للكون، المطهر للخطايا، والجالس في الأعالي.
بالضبط، وهو لا يفعل ذلك لملء مساحة على الورق. كل صفة من هذه الصفات صممت لتكون ترياقا لجمهور يشعر بالدونية والعار.
طيب كيف يتم تفعيل هذا الترياق عمليا؟ على سبيل المثال، المصادر تذكر أنه عندما يقول النص إن الابن هو وارث كل شيء، فإنه يستند إلى المزمور الثاني، وهو مزمور ملكي.
صحيح.
كنت أقرأ أن هذه المزامير كانت تقرأ في الأصل لتمجيد ملوك إسرائيل، لكن بعد أن دمرت القدس وسقطت بيد البابليين، تحولت هذه المزامير إلى وعود مسينية، وعود مليئة بالأمل في استعادة المجد.
تماماً. والكاتب هنا يأخذ هذا الوعد العظيم ويخبر جمهوره المهمش أن هذا الإرث الكوني قد أعطي للابن.
وبما أنهم كمؤمنين مرتبطون بهذا الابن فسيشاركون في إرثه.
بالضبط، هذا يعني أن العار الذي يتجرعونه اليوم والنبذ الذي يتعرضون له ليس هو الكلمة الأخيرة. هذا يغير نظرتهم لأنفسهم تماماً. المفارقة العظيمة التي يلعب عليها الكاتب هنا هي انعكاس مسار الشرف.
انعكاس مسار الشرف، ماذا تقصد بذلك تحديدا؟
شوفي، في العالم الروماني الشرف هو كل شيء، والصلب هو أقصى درجات العار، يعني هو عقوبة مخصصة للعبيد والمتمردين، عار علني ومطلق.
صحيح.
الكاتب يقول لهم: انظروا إلى الابن، هو خالق الكون وصورة الله، ومع ذلك مساره نحو الجلوس في الإعالي مر عبر أقصى درجات التهميش والعار
الذي هو الصلب.
نعم، فإذا كان خالق الكون قد تحمل العار ليصل إلى المجد، فأنتم أيضا أيها المستمعون المنبوذون تسلكون نفس المسار. المجتمع يراكم عارا، لكن في الحقيقة تهميشكم هو مجرد مخطة على طريق المجد السماوي.
يا إلهي، هذا يقلب الطاولة تماما على مفاهيم المجتمع المحيط بهم. وفي أطار الحديث عن هذا الخالق الذي تحمل العار، لفت انتباهي في أوراق البحث اقتباس للفيلسوف اليوناني أرسطو.
أرسطو؟
نعم، في البداية لم أفهم الرابط بين أرسطو وهذا النص، لكن أرسطو يجادل في أخلاقياته بأننا كبشر مدينون لمن منحنا هبة الوجود، أي الخالق، بأقصى درجات العبادة والتوقير الممكنة.
يعتبرها قاعدة أخلاقية بديهية، صحيح؟
التناقض المذهل هنا إذا دمجنا فكرة أرسطو مع نصنا هو أن هذا الخالق الذي يطالب الفلاسفة بعبادته كواجب أخلاقي هو ذاته من نزل وتحمل العار والتهميش ليطهر الخطايا بثمن شخصي باهظ.
واو، هذا استنتاج رائع. إنه يخلق ما يمكن أن نسميه الدين المزدوج.
الدين المزدوج؟
نعم، وفقا للمنطق القديم أنت مدين للخالق لأنه أوجدك، لكن الكاتب هنا يضيف طبقة أخرى: أنت مدين له ليس فقط لأنه خلقك، بل لأنه طهرك وافتداك بدمه وعاره.
هذا يجعل استحقاق الابن للولاء المطلق أمرا لا يقبل الجدل.
قطعا، وهنا نصل إلى نقطة محورية في النص أثارت حيرة الكثير من الباحثين وتشغل حيزا كبيرا في المصادر.
ما هي؟
إذا كانت مكانة الابن بهذا السمو المطلق والواضح، فلماذا يخصص الكاتب جزءا ضخما من هذه البداية البلاغية لمقارنة الابن بالكائنات الملائكية؟ لماذا هذا الاهتمام المكثف بالملائكة؟
فعلا، هذا تساؤل مشروع جدا، وأثار فضولي أيضا أثناء التحضير. هل كان هناك تنافس مثلا؟
لفهم هذا تشير المصادر إلى ضرورة الغوص فيما يعرف بعلم الملائكة خلال فترة الهيكل الثاني.
يبدو أن الملائكة في ذلك الوقت، يعني في ذهن اليهودي في القرن الأول، لم يكونوا مجرد كائنات نورانية لطيفة بأجنحة تسبح في الغيوم كما ترسمهم اللوحات الفنية الكلاسيكية.
لا أبدا، كانوا يعتبرون الوسطاء الأهم على الإطلاق بين الله والبشر. الفجوة بين قداسة الله المطلقة وضعف البشر كانت تعتبر شاسعة جدا في ذلك العصر، لدرجة أنهم احتاجوا إلى هيكل إداري سماوي.
حاشية سماوية إن صح التعبير.
بالضبط، هم من يسلمون الرسائل وينفذون الأحكام، والأهم من ذلك تطور دورهم في أدبيات تلك الفترة ليصبحوا وسطاء يرفعون صلوات البشر إلى الله،
كما في نصوص عهد لاوي من القرن الأول قبل الميلاد.
نعم، تصف الملائكة كرؤساء كهنة في هيكل سماوي يقدمون ذبائح روحية نيابة عن البشر، لقد كانوا الواجهة الرسمية.
بل وحتى دورهم في تقديم الشريعة، المصادر تذكر أن هناك نصوصا أخرى تؤكد بقوة على أن الشريعة أو التوراة أعطيت لموسى بواسطة ملائكة، مثل رسالة بولس إلى غلاطية أو خطاب استيفانوس.
إذن مقارنة الكاتب هنا ليست ضربا من الخيال.
الملائكة، موسى، الكهنة، جميعهم كانوا في خانة الوسطاء. الكاتب يضع كل هؤلاء الوسطاء في كفة ويضع الإبن في الكفة الأخرى ليظهر الفرق الشاسع.
وهذا الفرق الشاسع يظهر في طبيعة التكوين. جزء من حجة الكاتب يعتمد على إظهار هشاشة العالم المادي والملائكي مقارنة بثبات الإبن الأبدي.
هو يقتبس من المزمور 102 ليقارن كيف أن السماوات والأرض ستطوى وتتغير يوما ما كالثود القديم، أليس كذلك؟
صحيح. أما الملائكة فيصفهم استنادا للمزمور 45 ككائنات وظيفية متغيرة يمكن أن تتشكل كرياح أو نار لتنفيذ مشيئة الله. هي كائنات سريعة التغير. في المقابل الإبن يوصف بأنه ثابت لا يتغير وسنوه لن تفنى.
الحديث عن الثبات والتغير يذكرني باقتباس آخر مثيرا للاهتمام في ملاحظات البحث، وهو لخطيب وفيلسوف يوناني يدعى ديوفوم الذهب.
ديوخريسوستوم، نعم.
كان يتحدث عن انعدام الثقة بين البشر وكيف أن المأساة البشرية تكمن في أننا لا نعرف ما إذا كان الشخص الذي نعقد معه صفقة اليوم سيبقى على نفس موقفه وشخصيته غدا. التغير المستمر يقتل الثقة.
ربط ممتاز.
في ضوء ذلك تركيز الكاتب على ثبات الإبن في مقابل تغير العالم والملائكة يبدو وكأنه أعلان أمان. هو يخبر جمهوره الخائف والمضطرب أن الإبن هو الأساس الوحيد الموثوق به لبناء الحياة عليه في عالم متقلب.
الثبات هنا هو الأمان النفسي والروحي فعلاً، ولكن هناك تحد منطقي قد يتبادر لذهن البعض عند قراءة هذا التفنيد الطويل للملائكة.
ما هو هذا التحدي؟
قد يفترض أحدهم أن الجمهور كان يعاني من خلل عقائدي، كأن يكونوا يعبدون الملائكة مثلا، وأن الكاتب يحاول تصحيح عقيدتهم.
أوه، هذا استنتاج شائع. هل هو خاطئ؟
التحليل البلاغي العميق للنص يظهر شيئا مختلفا. الكاتب لا يجادل جمهوره لخطأ ارتكبوه، بل يبني معهم أرضية مشتركة. هو يستخدم استراتيجية بلاغية كلاسيكية تسمى حجة من الأصغر للأكبر.
من الأصغر للأكبر؟
نعم، هو يعلم تماما أن جمهوره يحترم الملائكة ويجل التوراة التي نقلت عبرهم، فيقول لهم ببساطة: إذا كنتم تؤمنون بعظمة وقدسية هذا الأصغر، فما بالكم بالأكبر؟
يا لها من حجة ذكية. وهذا يوصلنا مباشرة إلى ذروة النقاش والهدف الأساسي من كل هذا السرد الفلسفي واللاهوتي والبلاغي المعقد، الوصول إلى سؤال: وماذا في ذلك؟ أو الجانب العملي التطبيقي،
والذي نجده في بداية الإصحاح الثاني من النص.
صحيح، هنا يأتي التحذير العظيم مما يسميه الكاتب الانجراف.
هنا يتم تطبيق حجة من الأصغر للأكبر بوضوح وبلهجة صارمة جدا. الكاتب يجادل قائلا: إذا كانت التوراة، وهي الكلمة التي تعتبر أقل شأنا لأنها نقلت عبر وسطاء ملائكيين متغيرين، ثابتة في أحكامها، وكل تعد عليها نال عقابا صارما،
فكيف يمكن لأي إنسان أن ينجو إذا أهمل وتجاهل الكلمة الأعظم التي جاء بها الإبن الثامت بنفسه؟
بالضبط، رسالة الخلاص التي أكدت بالمعجزات وبشهود العيان لا يمكن العبث بها.
ما يلفت الانتباه بقوة هنا هو طبيعة الخطر الذي يركز عليه الكاتب. هو لا يحذرهم من تمرد صريح أو من إعلان العصيان وترك الإيمان في لحظة درامية مسرحية.
لا، الخطر الذي يحذر منه أشد فتكا لأنه صامت وبطيء، الانجراف.
أثناء التحضير قفز إلى ذهني تشبيه القارب المربوط برصيف الميناء.
تشبيه دقيق.
الانجراف لا يحدث بانفجار عظيم أو بسبب عاصفة مدمرة ومفاجأة، إنه يحدث ببساطة عندما تنفك العقدة التي تربط القارب ببطء شديد وتدريجياً. يتحرك القارب بصمت وسكون مبتعداً عن الرصيف مليمتراً بعد مليمتر
دون أن يشعر أحد.
نعم، الركاب على المتن قد يكونون نائمين أو مشغولين ولا يلاحظون شيئاً حتى يستيقظوا فجأة ليدركوا أنهم في وسط المحيط المظلم بلا أي مرساة وبلا يابسة قريبة.
تشبيه القارب المنجرف يصور بدقة مرعبة الحالة النفسية والاجتماعية التي كان يعيشها هذا المجتمع القديم. الضغط المستمر، العار اليومي، التهميش الاقتصادي، كل هذا يجعل الالتزام بالإيمان أمراً مرهقاً.
وهذا الانجراف الصامت ربما كان يبدو لجيرانهم وعائلاتهم بمثابة عودة مرحب بها إلى الطريق الصحيح أو استعادة للعقل.
مجرد العودة ببطء إلى التقاليد القديمة المريحة والاندماج مجدداً في المجتمع لتجنب المضايقات. لكن شهي، الكاتب يرى أن هذا الانجراف الهادئ نحو الأمان الاجتماعي المؤقت هو في حقيقته إهمال كارثي لما يسميه الخلاص العظيم.
وهنا أرجو أن نوضح هذه النقطة، لأن مفهوم الخلاص في هذا النص يبدو مختلفاً تماماً عن الفهم الشائع والسريع الذي قد يراه البعض اليوم كمجرد يعني حالة ارتياح أو ضمان شخصي في اللحظة الحالية.
بالتأكيد، الكاتب لا يستخدم كلمة سطحية، بل يستخدم مصطلحاً يونانياً محدداً وهو أويكوميني.
أويكوميني.
نعم، في الفكر اليوناني الروماني هذه الكلمة تعني العالم المأهول أو المنظم، لكن في سياق هذا النص وتحديدا في الترجمة السبعينية للعهد القديم هي تعني العالم الآتي أو المسكونة العتيدة.
إذن الخلاص هنا لا يقدم كشعور داخلي حالي، بل كحدث مستقبلي كوني.
بالضبط، هو الترحيب والدخول في هذا العالم الإلهي الثابت الذي لا يتزعزع والذي سيكتمل ويتجلى بالكامل عند العودة الثانية للابن. النص يفرق بوضوح بين السماء والأرض الماديتين الحاليتين، وهما قابلتان للاهتزاز والزوال، وبين هذه الأويكوميني الثابتة الأبدية.
يعني الخلاص هو ميراثك المستقبلي في هذا العالم الثابت.
ولذلك المعادلة التي يطرحها الكاتب هي التخلي عن الابن الثابت الآن من أجل الحصول على مكاسب اجتماعية مؤقتة في عالم مادي مهتز بطبيعته هو خسارة فادحة للوجود الأبدي الثابت.
إذن نحن أمام دعوة صارمة وصريحة لإعادة تقييم جذري للأولويات. هذا النص بأكمله بكل بلاغته المتقنة واستخدامه العبقري لتقاليد قديمة مثل السيدة حكمة والمزامير الملكية
وتفنيده لدور الملائكة.
نعم، كل هذا يصب في نهر واحد، التمييز القاطع بين ما هو مؤقت وقابل للزوال كالعالم المرئي والاجتماعي المحيط بنا وما هو أبدي ولا يتزلزل كالابن الثابت.
والتأثير العملي لهذا الفهم يعني يتجاوز حدود التاريخ. دراسة كيف وصف شخص الابن والبحث في هذه النصوص القديمة وتحليلها لا يجب أن يكون مجرد مسعى أكاديمي بحت أو نقاشا لاهوتيا جافا نضعه في رفوف المكتبات،
بل هو أكثر من ذلك بكثير.
إنها نافذة لمعرفة قلب الله وأولوياته، لأن النص يقول إن الابن هو بهاء مجده ورسم جوهره، فهذا يعني أن ما يهتم به الابن وما يمثله هو بالضبط ما يهتم به الله. هذا الفهم يستدعي من كل إنسان يسعى للحقيقة أن يستثمر وقته وعمره المحدود فيما له قيمة أبدية حقيقية، بدلا من تبديده في أمور ومخاوف مجتمعية ستتبخر في النهاية.
بصراحة لقد كانت رحلة مذهلة فعلا في هذه المصادر. رأينا كيف اضطر المسيحيون الأوائل إلى اقتراض لغة الحكمة اليهودية العميقة والمزامير الملكية وحتى أدوات البلاغة اليونانية فقط ليتمكنوا من شرح طبيعة الله والابن لثقافة القرن الأول.
وليجعل هذه الأفكار الكونية قابلة للاستيعاب للعقل البشري في ذلك الزمان.
وهذا يتركنا في النهاية مع فكرة استفزازية وعميقة للتأمل. لو كتب هذا المص أو هذه الحجة البلاغية المحكمة اليوم في زماننا هذا، ما هي المصطلحات العلمية الحديثة أو المفاهيم الفلسفية المعاصرة التي قد نضطر لاستعارتها لإيصال نفس هذه الرسالة لجيل اليوم؟
سؤال مذهل. هل نستخدم مصطلحات من فيزياء الكم مثلاً أو من علوم الفضاء؟
هي الإطار الأنسب بالأمس، فما هو الإطار الذي يمكن أن يستوعب هذه الرسالة اليوم؟ وفي النهاية، نعود للسؤال الذي افتتحنا به هذه الرحلة. إذا أدرك أي شخص أنه يقف أمام النسخة النهائية والمثالية للوجود والحق، هل سيسمح لنفسه بالانجراف بصمت مع التيار؟ ليعود إلى النسخ التجريبية القديمة بحثاً عن أمان زائف؟ هذا هو التحدي الخالد الذي تتركه هذه المصادر بين أيدينا اليوم.